أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في الأبحاث السابقة أن عقد المكره عليه يصح بالرضا المتأخر ويكفي الرضا المتأخر في الصحة الفعلية للعقد، ووصل الكلام إلى تنقيح هذه الجهة الأخيرة في البحث، وهو أن الرضا المتأخر هل هو ناقل أو أنه كاشف؟ فإذا حصل العقد المكره عليه يوم السبت ويوم الأربعاء جاء ارتفع الإكراه وجاء المكراه المالك للمبيع فرضي بالمعاملة التي صدرت منه يوم السبت، فهل هذا الرضا ناقل فيحكم من الآن بحصول النقل والانتقال، وبالتالي النماءات المتخللة بين يوم السبت والأربعاء للمثمن ملك للبائع، ونماءات الثمن ملك للمشتري، ولو تلف أحد العينين تلف من ملك مالكهما الأصلي، أو أن الرضا المتأخر كاشفون عن ثبوت والصحة الفعلية من يوم السبت، فحصل النقل والانتقال من حين العقد لا من حين الرضا، فهذا الرضا المتأخر كاشف عن حصول الملكية من حين العقد، فالنماءات الثمان للبائع ونماءات المثمن للمشتري، ولو أجريت معاوضات في الفترة المتخللة فإنها معاملات في من انتقلت إليه، فتتوقف على إجازة المنتقل إليه لا إجازة المنتقل عنه. فإذا نقحوا لنا كما ينقح في بحث الفضولي أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، هنا الرضا هل هو كاشف أو ناقل؟ وهنا تعرض المصنف إلى عدة مطالب. المطلب الأول، ما هو مقتضى الأصل؟ هذا ينفعنا في الفضول أيضا، ما هو مقتضى الأصل؟ قال قد يقال أن مقتضى الأصل أن الرضا ناقل، وذلك بدليلين، الدليل الفقاهتي والدليل الاجتهادي. أما الدليل الفقاهتي وهو استصحاب عدم حصول النقل والانتقال والملكية إلى زمان حصول الرضا، فحينئذ لو شككنا في أنه هل حصل النقل والانتقال في الفترة المتخللة بين العقد والرضا، نستصحب عدم النقل والانتقال، نستصحب عدم ملكية البائع للثمن وملكية المشتري بالمثمن، ولا نرفع يدنا عن هذا الاستصحاب إلا بيقين، واليقين القدر المتيقن هو حصول الملكية من حين زمان الرضا. هذا هو الدليل الأول وهو الاستصحاب. الدليل الثاني التشبث بقوله لا يحل دم امرئ مسلم ومال ولا ماله إلا عن طيبة نفسه، فقبل الرضا لا طيب للنفس، فلا يحل التصرف، ولازم حل عدم حلية التصرف لازمه البين عدم النقل والانتقال، عدم الملكية. فإذا لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، فقبل طيب النفس لا يحل، وإنما يحكم بالحلية إذا صار مصداقا إلى المستثنى وهو طيب النفس. ومتى يصدق عليه طيب النفس؟ أي زمان؟ زمان يوم الأربعاء. فقبل يوم الأربعاء يقال أن هذا لا يوجد طيب نفس. متى صار طيب النفس؟ يوم الأربعاء وهو يوم الرضا. هذا هو ما يقتضيه الأصل. إذن عندنا أصل استصحاب وعندنا العمومات الفوقانية، وكلاهما يقتضيان الناقل. نعم قد نرفع اليد عن هذا الأصل لو وجد دليل خاص، وهو دليل اجتهادي خاص في مورد البحث، وهذا ذكروه في مسألة الفضول. في مسألة الفضول عندنا أدلة خاصة كما سيأتي بحثها إن شاء الله، ولكن هذه الأدلة موردها شنو شيخنا؟ عقد الفضول، وليس موردها عقد المكره. فإن أحرزنا عدم الخصوصية بين المكره والفضول والإجازة والرضا فبها ونعمت، ومن لم يحرز بل عدم الخصوصية ويحتمل الخصوصية لعقد الفضول غير عقد المكره فلا يمكنه رفع اليد عن القاعدة الأولية، القاعدة اللفظية والأصل العملي. فالمحكم حينئذ القول بالنقل. فيمكن أن نفصل شيخنا بين الرضا في باب عقد المكره وبين الإجازة في باب عقد الفضول. الإجازة في باب عقد الفضول لورود الدليل الخاص نلتزم بالكشف، أما في باب المكره ما عندنا أدلة خاصة نلتزم بالنقل. ولهذا بعض الأعلام يفصل بين النقل بين مسألة عقد الفضول وعقد المكره لهذه النقطة، وهو أن مقتضى القاعدة الأولية هو أن إلا أن يأتينا دليل، والدليل إنما ثبت في الفضوه الفضولي. هذا هو المطلب الأول. قال بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف، مقتضى الأصل له الاستصحاب أصالة الفساد وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه هو الأول، وهذا ذهب إليه جماعة وما تمموا الأدلة الخاصة كسيد الإمام. سيد الإمام يرى أن الإجازة حتى في الفضول إجازة ناقلة ولا يتمم أدلة الكشف، واضح. إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني كما سيجيء في مسألة الفضول، ولكن هذه الأقوائية في محل بحثنا تحتاج إلى إزالة الخصوصية عن أي باب؟ باب الفضول، وإلا ما يصير الأقوى في مسألتنا هو ما يأتي إن شاء الله صفحة 494 لاحتمال الخصوصية. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، قد يقول قائل أن الأصل هنا وفي باب الفضول رحمك الله هو الكشف، بالعكس لا أن الأصل هو النقل، وتوضيح ذلك بمقدمات ثلاثة لم يرتبها الماتن ترتيبا، بل إنما تستل من كلماته، فنحتاج أن نرتب مقدمات ثلاثة لبيان أن الأصل هو الكشف، وهذا يأتي في الفضول ويأتي في مقامنا. المقدمة الأولى: البائع عندما ينشئ البيع للمشتري يوم السبت ويقول بعت الكتاب، فإن البائع ينشئ الملكية حين صدور الإنشاء. ركز معي في العبائر. فالبائع قاصد للتمليك من حين صدور العقد. ما هو الذي يقصده العاقد؟ التمليك من حين صدور العقد. ما يقصد التمليك عقب أسبوعين أو عقب شهر. كل بائع عندما ينشئ البيع ما هو الذي يقصده؟ ما هو الذي ينشئه؟ التمليك من حينه، أي من حين العقد، من حين الإنشاء، من حين العقد، لا أن الإنشاء الآن والمنشأ في المستقبل. المنشأ زمانه هو نفس زمان الإنشاء. فالمنشأ وما قصده المنشئ هو التمليك من حين الإنشاء، التمليك من حين العقد. هذه مقدمة أولى. المقدمة الثانية: أن الرضا والإجازة ليس إلا هو إمضاء للعقد والمنشأ على ما هو عليه، وليس قلنا هذا عقد مستأنف. الرضا والإجازة ليس عقدا مستأنفا، فحقيقة الرضا هو إمضاء العقد على ما وقع عليه. فإذا جاء المكره يوم الأربعاء وارتفع الإكراه قال رضيت بالعقد. وش يعني رضيت بالعقد؟ يعني أمضيت العقد على ما هو عليه. وما هو الذي عليه؟ التمليك من حين العقد. فمرجع المقدمة الثانية إلى أن الرضا هو إمضاء العقد على ما هو عليه، وما هو عليه ما وقع عليه، التمليك من حين العقد. فأنا راض وأقر وأمضي التمليك المنشأ، يا تمليك من حين العقد. المقدمة الثالثة: بعدما رضي المالك أو أجاز، ماذا يأتي دور الشارع؟ دور الشارع الإمضاء والتنفيذ. فدور الشارع إمضاء الرضا أو العقد بعد صدور الرضا. ما يهمنا أن قاعده يمضي الرضا أو يمضي العقد بعد صدور الرضا، ما يضر. فالشارع ما يقلب أشياء، الشارع دور التنفيذ، دور الإمضاء في باب المعاملة. فالشارع أمضى الرضا أو العقد بعد صدور الرضا، ومعنى الإمضاء التنفيذ كما وقع عليه. وما هو الذي وقع عليه؟ وهو مصب رضا البائع أيضا، التمليك من حين العقد، لا التمليك من حين الرضا. ليس المنشأ يوم السبت، التمليك يوم الأربعاء. المنشأ في يوم السبت شيخ عباس، ليس التمليك يوم الأربعاء، بل التمليك أي يوم؟ سبت. فهذا هو المنشأ وهذا هو الرضا. أنا رضيت بما صدر مني وهو التمليك الذي حصل مني يوم السبت، والشارع أمضى يمضي، قال حل الله البيع بالعقود. فإذا مقتضى المقدمات الثلاثة اللطيفة الأنيقة شنو شيخنا؟ أن نتيجة الرضا هو الكشف، لا النقل من حين الرضا، بل النقل من حين العقد، التمليك من حين العقد. وايش رايك سيدنا محمود؟ مو كلام مرتب، كلام وجيه مرتب، هذا كلام المستشكل، هذا هو الوجه. بل الذي ذهب له جماعة لإثبات أن الأصل في الإجازة وفي الرضا هو الكشف، لل ما نحتاج إلى روايات خاصة أصلا. قال: وربما يدعى أن مقتضى الأصل هنا في بيع المكره وفي الفضول هو الكشف، ما نحتاج إلى دليل خاص روائي حتى تقول والأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني، بل هو مقتضى القاعدة. ليش؟ لأن مقتضى الرضا بالعقد السابق، سيدي راح لأي مقدمة ثانية، هذا المقدمة الثانية، مقتضى الرضا، الرضا الصادر من المكره يوم الأربعاء بالعقد السابق. العقد السابق متعلق الرضا اللي هو صادر أيام سبت، هو الرضا بما أفاده. ما هو الذي أفاده العقد؟ هذا جل المقدمة الأولى. العقد شنو أفاد؟ ما هو المنشأ في العقد يوم السبت؟ من نقل الملك حين صدوره، يعني حين صدور العقد، فجعلنا هذا مقدمة أولى، جعلنا هذه مقدمة. فإمضاء الشرع وين دوره صار مقدمة ثالثة. فإمضاء الشارع للرضا بهذا المنيا رضا، الرضا بما أفاده العقد من نقل الملك حين صدوره، هو النقل من حين العقد وترتب الآثار عليه، وترتب الآثار على العقد لا يكون إلا بالحكم بالإمضاء. يعني ما معنى كيف يترتب الآثار؟ بإمضاء الشارع. إمضاء الشارع هو الحكم بحصول الملك في زمان الناقل، وإلا ما صار هذا إمضاء للعقد، صار إمضاء لشيئين آخر غير العقد. هذا هو الدليل على القول بالكشف. هذا المطلب، مطلب ثاني. المطلب مناقشة الدليل على الكشف. لا يمكننا أن نناقشكم في المقدمة الثانية ولا في الثالثة. الثانية واضح أن معنى الرضا هو تنفيذ مضمون العقد وإقرار مضمون العقد، هي مقدمة ثانية. والمقدمة الثالثة الشارع دوره دور التنفيذ لما رضي به العاقد، هم ما نقدر نناقشكم، فما عندنا سبيل لو نريد أن نضرب دليلكم إلا ضرب أي مقدمة الأولى، ما عندنا جارة. شوف كيف يفكر الشيخ، يقول حنت تجي لأي مقدمة، شوف تقدر تضربها لما تقدر تضربها، بعض المقدمات واضحة ما تستطيع تضربها، فرحنا للمقدمة الأولى. ماذا قلتم في المقدمة الأولى؟ المنشأ هو التمليك من حين العقد، هذا محل إشكال، هذا محل إشكال. فرق بين زمان الإنشاء وزمان المنشأ وتقييد المنشأ، بين ظرف حصول الإنشاء زمان الإنشاء وبين تقييد المنشأ، فلا ينبغي الخلط بين البحثين. فنحن نسلم أن زمان الإنشاء هو يوم السبت، فإن الإنشاء من الأفعال الصادرة من الإنسان في عالم المادة، وهذا له زمان وله مكان، والزمان والمكان من الملابسات للأفعال، فهو زمان الإنشاء. وهذا لا يهمنا في بحث المعاملة زمان أو مكان الإنشاء، المهم أن ما هو المنشأ في وعاء الاعتبار؟ هل المنشأ في وعاء الاعتبار تمليك مقيد بكونه يوم السبت بحيث يكون الزمان قيد في تمليك المنشأ، فما أنشأه الحصة يا تمليك التمليك والنقل حين العقد حين الإنشاء لحظة الإنشاء على نحو أن الذي أوجده في وعاء الإنشاء هو المقيد والحصة. هل هكذا تدعون؟ أو أن المنشأ هو طبيعي النقل لا بشرط من حيث الزمان، الزمان ليس قيدا في المنشأ، ظرف المنشأ لأنه ظرف الإنشاء فهو ظرف المنشأ، ظرف حصول المنشأ في وعاء الاعتبار. من الواضح أن الذي ينشئه من؟ العاقد والبائع، ليس هو النقل والتمليك من حين الإنشاء بحيث يكون هذا قيدا في المنشأ، لأن ما هو الذي ينشأ؟ البيع. وما هو البيع كما درسنا في أول الكتاب؟ تملك عينا بيع الطبيعة، طبيعي تمليك العين بالعوض، مقولة المعنى. هذا الطبيعي أنا أنشأت بقولي بعت الدار، لا أنني أنشأت التمليك المقيد بكونه في لحظة هذا التمليك المنشأ، فهذا زمان لإنشاء لا قيد المنشأ. وإلا لو تصرون على كلامكم يلزم أن كل المعاملات فاسدة كلها، لأن عادة القبول يتأخر عن الإيجاب، فما أوجبه الموجب التمليك من حين لحظة الإنشاء، فلو صار القبول عقب 5 دقائق هم هذا أنشأ التملك من حين حصول القبول، فما تطابق الإيجاب مع القبول فالمعاملة باطلة، فالمنشأ بالإيجاب تمليك من حين إنشاء الإيجاب، وما أنشئ بالقبول التمليك من حين إنشاء القبول، فما تطابق بل الإيجاب مع القبول. وهل هذا يقول به عاقل؟ لا، كل العقلاء يقولون ما أنشأه هذا التمليك في وعاء الإنشاء تمليك عين بعوض ألا بشرط من حيث الوقت الزمان، ما أن ملكتك مقيدا بهذا الزمان، لا علاقة لي بهذا الزمان أو الزمان بكرة أو عقب بكرة، أنا أنشأت التمليك في وعاء الاعتبار وأنت قبلت التمليك في وعاء الاعتبار، فتطابق الإيجاب والقول. أما أنه أنا أنشئ النقل من حينه فهذا لا معنى له معصل، ويلزم أن تكون المعاملات فاسدة في أكثر الموارد، أولا في الإيجاب والقبول عادة متأخرين. إذا غضضنا النظر عن هذا، ماذا تقولون في البيوع التي تتوقف على القابض كبيع الصرف وبيع السلم؟ فإنها لا تصح إلا بالقبض، فما أنشئ التمليك من حين الإيجاب والشارع كيف يمضيه من حين القبض، فصار إمضاء الشارع غير ما قصده المتعاقدان، وهذا لا يمكن أن يقال كلها أحكام تعبدية، بل على مبنى المنسوب للشيخ الطوسي أن الملكية لا تحصل إلا بعد انقضاء زمان الخيار كما نسب إليه في اللمعة، وسيأتي بحثه مفصلان في الخيارات. نسبة الكلام للشيخ أن الملكية تتوقف على انتهاء انقضاء زمان الخيارات، هذا عندما أوجب أنشأ التمليك من حين الإيجاب، ولكن الشارع إنما أمضى انتهاء زمان الخيار، يمكن ينتهي زمان الخيار عقب 3 أيام في الحيوان أو بعد شهر إذا كان هناك شرط خيار، وهذا ما يمكن كده تقول تعبد 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 تعبد، إذا ما صار دور الشارع في المعاملات الأمضاء صار دور الشارع شنو؟ تأسيس، يعني جايب شيء جديد ما عند العقلاء، شيء لم يأتي به العقلاء، وظاهرة جديدة لم يحكم بها العقلاء. إذا لا تخلط بين زمان الإنشاء وقيد المنشأ، والزمان ظرف إنشاء لا قيد في المنشأ. واضح شيخنا؟ قال وفيه إن مفاد العقد السابق يوم السبت ليس النقل من حينه، ألا نقصد التمليك، بل نفس النقل طبيعي النقل، إلا أن إنشاء النقل فعل بعد من الأفعال في عالم المادة فيحتاج إلى زمان ومكان، إلا أن إنشاء النقل لما كان في زمان التكلم فإن كان ذلك الإنشاء، ها بقت نقطة، فإذا هذا غير مقيد. إذن إذا كان، وهنا سؤال ولك أن تسألني، إذا كان المنشأ هو الطبيعي ألا بشرط، فعلى أي أساس يمضيه الشارع وينفذه ويحكم بصحته في يوم الأربعاء وهو زمان الرضا، لا في يوم السبت وهو زمان العقد أو في الزمان المتخلف؟ ليش على أي أساس؟ لأن ما هو المنشأ هو النقل لا بشرط، التمليك لا بشرط، ودور الشارع دور الإمضاء، فعلى أي أساس يكون زمان الإمضاء هو يوم الأربعاء؟ ترجيح بلا. يقول الشيخ الأعظم الشارع إمضاؤه متوقف على موضوع، متى ما وجد الموضوع تحقق الإمضاء، قضية حقيقية، متى ما الشارع هكذا يقول، متى ما وجد عقد اجتمعت شرائطه المعتبرة عندي حكمت بالإمضاء، فزمان الإمضاء الشرعي هو زمان اجتماع الشرائط، وزمان اجتماع الشرائط وهي شرائط التأثير بحسب نظر المشرع أيام يوم الأربعاء اللي هي يوم حصول الرضا، فصار هذا اليوم هو يوم التأثير، يوم الصحة، يوم العيد. واضح صار؟ ليش؟ لأنه زمان اجتمعت فيه شرائط التأثير وشرائط الصحة. قال فإن كان ذلك الإنشاء مؤثرا في نظر الشارع في زمان التكلم، حدث الأثر في زمان التكلم، لو كان من أول يوم السبت جامع للشرائط، اتحد زمان الإنشاء مع زمان المنشأ، زمان الإمضاء مع زمان الإنشاء، وإن كان مؤثرا بعد حصول أمر حدث الأثر بعده. إذن القاعدة ما هي؟ تقول زمان التأثير هو زمان اجتماع الشرائط، فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم، ولذلك كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول، لأن هذا زمان اجتماع الشرائط، أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة، أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ، كل هذا غير مناف لمقتضى الإيجاب، لأن الإيجاب نقل لا بشرط، ولم يكن تبعيضا في مقتضاه بالنسبة إلى الزمان. ما يصير واحد يقول ترى ما أنشأه المنشئ هو التمليك من يوم الإنشاء السبت إلى الأبد، والشارع قطع قال من يوم السبت إلى الأربعاء أنا ما أمضي، وأمضي من يوم الأربعاء إلى يوم إلى الأبد، تا انقلاب مهدي، حتى بعد الانقلاب الملكية باقية. إذن لا أحد يقول الحشاية. ليش؟ لأن ما أنشئ هو النقل لا بشرط، لا النقل بشرط الزمان. هذه هذا المطلب كان ثالث. المطلب الرابع محاولة لإحياء الإشكالات. لا تحيي إشكالات، بعضهم بس يحب يحيي إشكالات، احيي مطالب تبني متحيي، لأن إشكالات شيخنا. فإن قلت لا تعمل بالسيرة، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فإذا ما إذا رويت شيء عن العلماء خذه، إذا رأيت شيئا مني خلاف العلماء فلا تأخذه، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. واضح إن شاء الله؟ واضح. فإن قلت يرجع المستشكل مرة أخرى، شيخ قاتب لي في الجواب الكر والفار، قلت هذا الضار ما النمزاجي بيجاوب، ما النمزاجي بلاها بالكر والفار، فقلت أنا من بدايتها يعني يقول هي كر وفار، أنا وش أكتب لك الحين كر وفار؟ هي هذا الآن كر وفار هذه الآن الخطوة. يقول لا، نحن نرجع الإشكال مرة أخرى. كيف نقول؟ نحن نسلم. هذا بحث الفضولي تجي كله كار وفار شيخ، أنا من يجيك أبحاث الفضولية والإجازة والنقل وكله كار وفار، ساعات كار وفار 10 مرات، يجيك مطالب بتتعب كار وفار تقولها 10-9 مرات رايح جاي، هذا من قوة المطالب، أنه هذا يرجع وهذا يجي بإشكال وهذا يرجع، يعني هذا المطلب شنو؟ حمي الوطيس، مو بسهل، مو بسرعة بضربة يطيح، لا يحتاج إلى أخذ وكر. كان السيد الشهيد كما نقل لي أستاذنا نقلا عن ابن السيد الخوئي، أستاذنا درس عند ابن السيد الخوئي فترة في سوريا، فيقول كان فسيد أستاذي، وأنا سألت ابن السيد الخوئي هل كان الشهيد الصدر يجي يعني كما ينقل يجي بيت السيد وكان يروحون تحت في السرداء ويصير مناقشات، هل هذا كلام صحيح؟ شفناه في الكتب. قال لي نعم، كان السيد الشهيد يأتي الظهر بعد صلاة الظهر بعد الغداء 2:30 يأتي إلى السيد الخوئي وينزل سيدنا الخوئي معه في السرداب، بل وكان يحمل مصباح البيت أحيانا لأن السرداب مظلم، فينزل معه ويبقون إلى طلوع أحيانا إلى الغروب إلى أن تغرب إلى أن تغرب الشمس ويرتفع الأذان، كله نقض وفار كر وفار. حتى في بعض المرات ذكر السيد الخوئي فلي مطالب 7 إشكالات جابها السيد الشهيد نقض، السيد الخوئي ينقض يجيب والسيد الخوئي ينقض عليه وهذاك يجيب وهذا ينقض إلى أن يرتفع الأذان. يقول أحيانا يرتفع الأذان وإحنا قاعدين في الظلام والمصباح موجود عند والدنا في السرداب وإحنا قاعدين في الظلام، فلي إلى ما بعد الصلاة صلون جماعة يا بعض ما أدري شنو المهم. فكر وفار كر وفار. فكان السيد الشهيد على عظمته أيضا كان يطرق باب السيد ويذهب ويكر، وفي بعض الأبحاث في بعض الأبحاث في المباحث ناقل السيد الحائري عن السيد الشهيد يقول وقد ذكر أستاذنا أن هذا المطلب تناقش فيه مع السيد الخوئي فذكر له 7، بل ذكر السيد في 7 نقوض وحاول أن يجيب عنها السيد الشهيد إلى أن ارتفع الأذان أذان المغرب فانفض المجلس بالأذان. واضح شيخنا؟ هذا كذا العلماء كر وفر ما يملون. واضح. السيد الخوي يقول كان شديد البأس ما يتنازل، يجيب لك مطلب يجيب لك نقوضات من هنا وهناك يجيب لك إشكالات مو بسهولة تنقض عليه، انت هو قاعد انت هني بعيد سهولة قاعد هو في القبر في عند الله سبحانه وتعالى بسرعة تشكل عليه، واحد يقول دخلت الحوزة توي جاي ما اعرف رحت درس الصبح ذكر السخي ويريد عليه الساعة فمان حضرنا درس ذكر السخي ويريد عليه، قلت انا ما من وجه السيد خوي كلهم من الساعة 7 إلى 12 كلهم يريدوا عليه، هذا اما انه هو عالم أو هو مو عالم، إذا هو عالم دلين كلهم فيه مشكلة، إذا هو مو عالم ليش يدكون كلماته وينقل ثقلته، هل كلهم يشكلون عليه صح من الصبح لليل كل الإشكالات على السيخ كلها صح يعني؟ هذا إما أنهم إلى الآن ما استوعبوا كلامه بتمامه وبحذافيره فيشكلونه. مو معقول كل هالإشكالات ترد على السيد الخوي ما يجيب مطلب اللي أشكلتون عليه. فهذا ما يهرب يرجع إلى الميدان فيقول نحن نسلم معكم أن الشارع لا يحكم بالنفوذ إلا بعد استجماع الشرائط. كلام وجيه. فقبل الرضا لا حكم. هذا كلام مسلم. ولكن سؤالنا بعد استجماع الشرائط ما هو مصب ومتعلق حكم الشارع؟ فالشارع حكم بماذا؟ هني محل العركة، هني محل البحث. في يوم الأربعاء بعد استجماع الشرائط ماذا حكم الشارع؟ فهل حكم الشارع بثبوت الملكية من حين الرضا أو حكم الشارع بثبوت الملكية من حين العقد؟ وكلامكم ما يثبت أن الشارع حكم من حين الرضا. إذا استجمعت الشرائط حكم الشارع بالنفوذ. فحكم الشارع حين الرضا بنفوذ العقد حين الرضا أو حين العقد؟ يلا طلع روحك. أعيد العبارة. حكم الشارع بعد الرضا بنفوذ العقد، هل هو نفوذ العقد حين الرضا أو نفوذ العقد حين العقد؟ فلنا أن نقول كما ذكر المستدل سابقا بأن الشارع إذا اجتمعت الشرائط يحكم بنفوذ العقد بحسب ما قصده الطرفان، بحسب ما قصده المنشئ. وما يقصده المنشئ ترتيب الآثار من حين إنشائه لا ترتيب الآثار من يوم الأربعاء. لو سألت أنت أيها المنشئ لعقد الفضولي ماذا تريد، ماذا الذي تقصده، يقول أنا أقصد ترتيب الآثار من حين الإنشاء، ما أقصد ترتيب الآثار من حين الرضا أو من حين الإجازة، وأريد أن النماءات المتخلخلة المتخللة تكون لي مو إلى الطرف الآخر. فإذا كلامكم لا يثبت القاعدة وهو أن الأصل في النقل، الأصل في الإجازة والرضا أن يكون، بل يكون كاشفة أو لا أقل هي زلزلة لا بشر، ما تفيدنا لا النقل، ما عندنا أصل لا يفيد لا النقل ولا الكاش. إذا ما تقبل كلامنا بالكاش قولوا ما عندك قاعدة، لا تأسس لنا قواعد لا نقل ولا. قال فإن قلت حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، هذا زمان الحكم زمان الجعل، كما أنتم أشكلتم علينا أنكم خلطتم في الزمان، أنتم هم خلطتم في الزمان. هذا زمان حكم الشارع، هذا زمان الجعل، لكن ما هو زمان المجعول؟ وفرق بين زمان الجعل وزمان المجعول، وهذا زمان الجعل لا زمان المجعول. التفتين شيخنا، وفرق بين زمان الجعل وزمان المجعول. حكم الشهر جعل حكم الشهر بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، إلا أن حكمه بذلك، خلنا نشوف المجعول، لما كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فكأنه حكم الشارع بعد الرضا بثبوت الملكية قبل الرضا، أي من حين العار. كأن هذا عندما يقول أنا رضيت، المكره يوم يقول أنا رضيت، شر قال كأنه الآن هذا عقد موجود فيه الرضا من أيام، من يوم الصمون صدور العقد. وهذا العقد الذي صدر يوم السبت نحكم بتنفيذه إذا اجتمعت شرائطه، فاجتماع الشرائط زمان الجعل لا زمان المجعول. واضح الإشكال، واضح هذا الرجوع. فإذا أحيينا الإشكال مرة أخرى، إذا الأصل هو الكشف لو الناقد الكشف أو لا أقل التردد والإجمال. قلت، شوف خلنا نقرأ جوابه حتى توش تفهمون. قلت المراد هو الملك شرعا ولا معنى لتخلف زمانه عن زمان الحكم الشرعي بالملك. وش يعني هذا الجواب؟ فسيأتي توضيح ذلك. يقول الشيخ تارة نلحظ الملكية المنشأة من قبل المتعاقدين، وتارة نلحظ الملكية الشرعية المترتبة على حكم الشارع. فرقنا بين الملكية المنشأة والملكية الخارجية مرارا وتكرارا. فالملكية المنشأة حتى لو سلمنا معكم أن هذه الملكية المنشأة كانت في يوم السبت، إلا أنه لا عبرة للملكية المنشأة قبل إمضاء الشارع، وإنما تكتسب أثرها بإمضاء الشارع. فقبل زمان إمضاء الشارع لا أثر للملكية المنشأة ولا إلى قصد المنشئين، ما لها أثر. المدار على أنه زمان إمضاء هي الملكية متى أمضاء الشارع حتى يترتب عليه الأثر. فنأتي، فلا تركز على الملكية منشأة كما قد يلوح في كلماتك، فكأن بلي إلا أنه من جهة إمضائه للرضا بما وقع، بما وقع وقع هذا المنشأ. بل الصحيح أن نقول أننا نضع يدنا على ما يصدر من الشارع، وأنت اعترفت بأن الجعل للملكية أيام يوم الأربعاء فهو زمان جعل الملكية، ونسبة الجعل للمجعول إما نسبة العينية وإما نسبة التلازم كالمصدر واسم المصدر. يا شيخنا، إما الجعل عين المجعول وإنما الاختلاف لحاضي، أو أن بينهما لازم وملزوم مثل السبب والمسبب. ويستحيل التفكيك بين الشيء ونفسه أو الشيء ولازمه، فلا يعقل أن يكون زمان الملكية شيء وزمان والملكية المجعول شيء آخر. لا معنى أن يقال جعل الملكية في يوم الأربعاء والملكية المجعولة يوم السبت. فالتفكيك بين زمان الجعل وزمان المجعول غير معقول، لأن المجعول إما عين الجعل أو من آثاره ولوازمه التي لا تنفك عنها. فمتى ما فرض أن جعل الملكية يوم الأربعاء، فالملكية المجعولة أيوه الأربعاء، بعد ماكو بقى واحد زائد يساوي اثنين. الجعل الملكية يوم الأربعاء فالملكية المجعولة يوم الأربعاء. ولا يعقل أن جعل الملكية يوم أربعاء والملكية المجعولة يوم السبت. وهذا فتح بحثا سيأتينا في بحث الفضولي وهو مسلك الكشف الانقلابي. هناك بس من الكشف الانقلابي يعني يقولون سما سيأتي بحثه أنه يوم السبت قبل الإجازة ما عندنا مجعول أصلا. ماكو مجعول. لو تسألني ماكو مجعول. إذا جاء يوم الأربعاء وجاء المالك وأجاز صارت الإجازة يوم الأربعاء، فمن الآن حصلت مجعول من أي يوم؟ فينقلب الواقع من عدم المجعول إلى المجعول. هذه يسمونها نظرية انقلاب، الكشف الانقلابي. سيأتي أن هذا هل هو معقول أو غير معقول؟ والمحقق الإيرواني يصر على ما يسمى بالكشف الانقلاب، والشيخ يقول هذا غير معقول حتى في الأمور الاعتبارية. إحنا ما نتكلم عن اعتبارية، سيتكلم عن في الحقيقة الكشف بل بين المتلازمات في أمور حقيقية سيأتي بحثه إن شاء الله. وسيجيء عندنا كشف حكمي، وعندنا كشف انقلابي، وعندنا كشف حقيقي. أنحاء ثلاثة للكشف مرت المفروض عليكم، موجود في منهاج السيد السيستاني الكشف الانقلابي. مسلك السيد السيستاني يرى في حسب ذهني أتذكر قديما مسلك الكشف الانقلابي. واضح شيخنا، يأتي الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي. الشيخ يقول المعقول الكشف الحكمي، لا الكشف الحقيقي معقول ولا الكشف الانقلابي معقول، والكشف لا بد أن يكون كشفا من باب ترتيب. هذا مو كشف، هذا ناقل، ولكن الشارع رتب أحكام، أتبع أحكام العقد من الأول من باب ترتيب الأحكام، لا من باب أنه صار هناك انقلاب للواقع أو كشف حقيقي. هذا بدأ بفتح بحث الكشف الانقلابي الذي سيأتي بحثه إن شاء الله في صفحة 403. يأتي في بحث 403 إن شاء الله هذا البحث. قلت المراد لهم هو الملك شرعا لا الملكية الإنشائية، ولا معنى لتخلف زمانه زمان الملكية الشرعية عن زمان الحكم الشرعي بالملك. فضح العبارة إن شاء الله. حكم الشارع بالملكية ما ينفك عن الملكية الشرعية. من وين؟ لأنه من قبيل تخلف المجعول عن الجعل، وهو غير معقول، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي. سيأتي صفحة 403. وإن شئت توضيح ما ذكرنا يأتي بقية هذه الفقرة فننتهي هذا البحث الجاي. عبد، بيع العبد، هل تحب أن ندخل فيه أو نتجاوزه إلى بيع بحث فضولي؟ هذا يحتاج إلى 7 دروس إذا دخلنا فيه، 6-7 دروس، وهو يتعلق بعبر بيع العبيد. وهذا بيع العبيد فيه نكات علمية بس مو نكات عملية، يعني ما في ابتلاء عملي لعلي، لكنه فيه نكات علمية، والنكات العلمية كثير منها، يعني بعضها مختصة بباب العبيد نكات، وبعضها فيها عموميات عامة. مثلا لو أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه بطالب دقيقة ولكن قليلة الابتلاء، فأنتم عليكم في الدورة الأولى درسناها، في الدورة الثانية لم ندرسها، طلب ما بغى. الآن احنا الدورة كام؟ ثالثة. أنتم على راحتكم تريدون، أنا مدرسنها الدورة الأولى وأنا درستها يعني، فأو تروحون نتجاوزها إلى بحث الفضولي. أرفع هاي الدروس تسمعونها اللي حاب، أرفع دروس الدورة الأولى 7 دروس. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما ربعنا على البحث بالكفاية تفكيك بين الإنشاء والمنشأ.
نعم.
شو عينه؟